العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسر إخوانكم في مشروع الهداية أن يستضيفوا فضيلة الشيخ الدكتور مسعد الحسيني من المدينة النبوية، ونشكره على قبول دعوة إخوانه وأبنائه وطلبته للحضور لهذا المكان لإلقاء هذه الكلمة. والكلمة عامة بعنوان نصائح وتوجيهات، فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسدد الشيخ في قوله وفي فعله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ لإلقاء كلمته.
جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكركم على هذه الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة لي للحديث لإخواني والحديث إلى أمثالكم حفظكم الله، محبب للنفوس، والجلوس مع أمثالكم مما تطمئن إليه القلوب، ذلك أن الأمة يستشرف مستقبلها بالنظر إلى شبابها وأحوال شبابها، فإذا كان الشباب مقبلا على شأنه، مستشعرا مسؤوليته، مدركا واعيا بواقعه، سليما في توجهه، فإنه يرجى للأمة خير عظيم. وإذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يخشى على الأمة. ولهذا لا يخفى عليكم أن المصلحين والموجهين الذين يهمهم شأن الأمة يركزون على الشباب، وأن الذين يريدون أن يستهدفوا الأمة ويقوضوا بنيانها ويخلخلوا مجتمعاتها يركزون أيضا على الشباب. ولهذا يجب على الشاب أن يستشعر دوره ومسؤوليته وقدره في مجتمعه، لئلا يؤتى مجتمعه من خلاله، ولئلا تؤتى أمته من خلاله. ونحن إذا نظرنا إلى هذا الاستهداف للأمة الإسلامية، خصوصا في ناحية الفكر وناحية الأخلاق، نجد أن الاستهداف أكثر ما هو موجه إلى فئتين لهما أهمية بالغة، وهما الشباب والنساء. الشباب والنساء، فالشباب هم عماد الأمة، وهم مستقبل الأمة، غدا سيكون هم المسؤولون عن تسير دفة الأمور، والمرأة هي الحاضنة الأولى، هي الأم، هي المربية، هي الأخت، هي التي تؤثر في النشء. فلهذا أكثر ما يكون التركيز على الشباب وعلى النساء. وحيث إن حديثي مع شباب فإني أقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى الشباب عناية كبيرة في نصحهم وإرشادهم في جميع مراحل حياتهم، بل كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شبابا، وأكثر الذين حملوا دعوة وبلغوها وجاهدوا في سبيل الله كانوا شبابا. تأمل من التوجيهات النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو شاب حدث صغير، حتى حدث عن نفسه وهو ابن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ربيبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت ربيبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، في الصحن، مرة يكون من يمين ومرة من شمال كعادة الأطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أهمل هذا الشاب وقال: هذا طفل معذور ما يؤاخذ جاهل، وإنما وجهه فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هل انتفع هذا الغلام الصغير؟ نعم. قال: لم تزل تلك طعمتي بعد، تعذبت. وكلنا نحفظ حديث، الحديث الذي فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه لما قال له: يا غلام، وفي رواية: يا غليم، غليم صغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس ما بلغ الحلم، محتلم. فمتى كانت هذه الوصية؟ وهو غلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فانظر هذه الوصية العظيمة، وهي في الحقيقة وصية للشباب كلهم، بل وصية للأمة كلها من وراء ابن عباس رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى الشباب عناية بالغة. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وتعظم الحاجة لتوجيه الشباب مع شدة استهدافهم، خصوصا في هذه الأزمان بشتى أنواع الاستهداف: الفكري، الأخلاقي، السلوكي، الشهوات والشبهات. ولهذا مع الأسف نجد أن كثيرا من الشباب وقعوا في الشراك، لأن الهجمة قوية والعدو استخدم وسائل متنوعة، والآن التقنية المعاصرة كان لها أبلغ الأثر في المواقع التي لا تخفاكم ووسائل التواصل الاجتماعي، أثرت أثرا بالغا، وأثرها في العقول. والعقل هو يعني الذي إذا استقام استقام الإنسان، وإذا عوج عوج الإنسان. فبالتالي مسؤولية الشاب عن نفسه عظيمة، ومسؤولية الأمة تجاه الشاب عظيمة، لأن إذا تخلينا عن الشباب تولى توجيههم غيرنا، بل إنه مع توجيهنا للشباب هناك من ينازعنا، سواء من الأعداء الظاهرين من اليهود والنصارى والرافضة والصوفية، أو كان ممن يتكلمون بألسنتنا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وأعظم ما يوصى به الشاب وصية الله تبارك وتعالى، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوى الله عز وجل. فيجب أن يربى الشاب على تقوى الله عز وجل، على معرفة الله عز وجل. يعظم الله في قلب الشاب معرفة الله، توحيد الله عز وجل، فيدرس التوحيد، يدرس العقيدة، حتى يعرف الله ويعظم الله عز وجل. إذا ثبتت العقيدة في قلبه سهل توجيهه، وصار عنده حصانة، لأن العقيدة مو فقط توحيد الأسماء والصفات أو التوحيد، بل العقيدة أوسع من هذا، تصل إلى الكلام في أحكام الأفعال، أفعال المكلفين وأحكام أفعال المكلفين، وتصل إلى الكلام حتى في الجهاد وما يتعلق به. ولهذا العلماء يذكرون الجهاد في ماذا؟ في كتب الاعتقاد، مع أنه مسائل فقهية لكن يذكرونه في كتب الاعتقاد. لماذا؟ لأن بعض الطوائف ضلت في هذا الباب، فلا بد أن يكون عند الشاب بصيرة في الاعتقاد. ثم أيضا في الأخلاق حتى يحفظه هذا بإذن الله من الشهوات، لأن الإنسان ينازعه شهوات وشبهات، والناس يتساقطون بين هذه وهذه، والسهام مسددة على الشباب، فالذي يرون في التفلت يفتح له باب الشهوات، والذي يرون في التوجه يفتح له باب الشبهات. فلهذا لا بد من التحصين بالعلم في أمر الاعتقاد وتقوى الله تبارك وتعالى، حتى يكون الإنسان محصن من هذه الهجمات الشرسة وهذا الاستهداف لشباب الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما سيكون من فتن في آخر الزمان في أحاديث كثيرة لا تخفى عليكم، لكن لا تكاد تجد حديث إلا وفيه طريق النجاة من هذه الفتن. من سبل النجاة التي جاءت في الأحاديث لزوم جماعة المسلمين، لما قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا في حديث من؟ حذيفة بن يمان رضي الله عنه، قال ما تأمر إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فهذا سبيل النجاة، جماعة المسلمين وإمامهم الذي بايعه العامة، أهل الحل والعقد الظاهر المعلوم، وجماعة المسلمين من معه من العلماء، هذا سبيل نجاة. من ما جاء أيضا أنك تتقي الله عز وجل وتلزم الإيمان وتحسن التعامل مع الناس، تحسن التعامل مع الناس. قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه الوصية جاءت بعدما ذكر ماذا؟ بعدما ذكر كثرة الفتن في الحديث الذي لا يخفى عليكم، لما قال ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول مؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول مؤمن هذه هذه، ثم قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علم، ما هو فقط ثقافة، أخبار جرائد، أخبار مواقع، لا، علم. قال الله، قال رسوله، فهم السلف الصالح، هذا الذي يثمر الإيمان ويثمر البصيرة. الله تعالى قال لي قل هذه سبيلي، أدعو الله على بصيرة أنا ومتبعني، قل هذه وأن هذا صراطي مستقيما ثم جعلناك على شريعة من الأمر. إذن شريعة هذه، هذا شيء معلوم واضح، وهو ماذا؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أهواء عقول، ليس مواجيد، ليس خلك مع الشباب وبس، لا، إنما علم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف الصالح. أيضا مما جاء إرشادنا إليه الحذر من أهل البدع، لا تخالطهم لأنهم يعدونك ببدعهم، يضرونك، لأن كما يقال الصاحب ساحب، وخير من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب. والله تبارك وتعالى قد قال في كتابه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. في بعض أحاديث الفتن يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، القائم فيها خير من الماشي، الماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، أي من تعرض لها تلتهمه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، يعني فر من الفتن. هذه الفتن ما تأتيك الفتنة وتقول لك أنا فتنة بالخط العريض، كحال الدعاة، دعاة الضلالة، ما يأتي داعي ضلالة ويقول لك أنا على ضلالة تعال معي إلى النار، وإنما كل واحد يدعي أنه على الحق يريد نصرة الدين. حتى إبليس، حتى إبليس لما أراد أن يغوي آدم ماذا قال له؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ومع هذا أيضا أقسم له، قال الله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني قال والله يا آدم إني لك ناصح، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال الله تعالى فدلاهما بغرور، غروا بإيش؟ غروا باليمين الكاذبة. قال العلماء آدم عليه السلام كان على فطرته، ما كان يظن أنه يمكن أحد يحلف بالله وهو كاذب، فلما حلف له إبليس صدق فغره بهذا. وفرعون، وهو فرعون ماذا يقول؟ يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ويقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني فرعون يخاف أن موسى يفسدهم فبالتالي يدعي أنه مصلح. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما قال هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على باب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال صفهم لنا، كيف أشكالهم ذولي نعرفهم؟ فكان الجواب صعبا، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني منا وفينا، ويمكن في مواقعنا، ويمكن في جامعاتنا، ويمكن في مساجدنا، ويمكن في مجالسنا، لا تجد ما مبتدع يقول تعال معي إلى بدعتي، وإنما كما يقال وكل يدعي وصل لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. إذن كيف العمل؟ العمل عندك الميزان، قال الله قال رسول الله يكفي هذا؟ لا، لابد أن أزن هذا الفهم للنصوص بفهم السلف الصالح. ليش؟ لأنه أحيانا تجد الصوفي يذكر آيات والرافضي يذكر آيات وأحاديث، لكن المشكلة أنه يضعها في غير مواضعها. الخوارج هم الخوارج، ماذا قال فيه من السلم؟ قال يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، وكانوا يحتجون بآيات لكن يضعونها في غير مواضعها. إذن لابد من فهم القرآن على ضوء فهم السلف، ولابد من عالم رباني ترجع إليه وتسأله. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من تشرف لها تستشرفه، قال فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، ابتعد عن هذه البدع. كثير من الناس مع الأسف مغرم بالممنوعات، حتى صار المنع دعاية، إذا أريد الولوج إلى شيء قيل لا تقرأ هذا الخبر، كل واحد يقرأ هذا الخبر، كل ممنوع مرغوب، أو هذا الموقع محجوب، ويجعلون فتحه سهل حتى يدخل إليه. بعض الناس عنده حب الاستطلاع، قال أنا بس عندي حب الاستطلاع، أحب أن فقط أنظر أشوف. احذر، إذا كانت مواقع مشبوهة أو أناس أهل بدع لا تجالسهم، لا تجالسهم، لأن هذا يضرك في دينك، والبدع خطافة والقلب سريع التقلب. والأصل في هذا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن المسيح الدجال، وقد وصفه لنا وصفا لم يصفه نبي لأمته، قال إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ومع هذا قال من سمع به خرج في أرض فلينأ عنه، ابتعد عنه، لا تقول أنا بروح أشوف إيه الدجال هذا اللي جاء خبره، أبروح أشوف الدجال الكذاب هذا اللعين بشوف كيف شكله. فمن سمعه خرج في أرض فلينأ عنه، يبتعد عنه، فإن الرجل يأتي إليه وهو يحسب أنه مؤمن فيفتن به لما يبعث به من الفتن، لأنه يقول للسماء أمطري فتمطر والأرض أنبتي فتنبت، ثم يقول أنا ربكم الأعلى فيتبعه فئام من الناس، وربما يكون معه وجهاء وأناس معدودين يشار لهم بالبنان فيغرون. فلهذا الوصية أن من سمع وخرج في أرض فلينأ عنه، وهذا أصل في ماذا؟ في المجالس المشبوهة، المواقع المشبوهة. انتبه يا أخي، رأس مالك دينك، ثم فكرك ومنهجك وعقلك، احذر أن تختطف كما اختطف غيرك، وما أكثر المختطفين. كثير من الشباب والله ذهبوا ضحية هذه المواقع، لأنهم جالسوا من أضرهم، من أضر بهم. فهذه وصية لإخواني أن يحذروا المجالسة، مجالسة للبدع، سواء المجالسة اللي يمكن نسميها التقليدية العادية مع الذوات الأشخاص، أو المجالس مجالسة الإلكترونية، هذا نوع من المجالسة، بل أشد وأخطر، لأن ضرر المجالسة الذاتية في إيش؟ الغالب أنه ضرر في إيش؟ في الفكر، في العقل. وأنت في جلسة واحدة يمكن تمر على صوفي وعلى رافضي وعلى أباضي وعلى كذا في جلسة واحدة. فالبدع خطافة، والقلب سريع التقلب، والإنسان ضعيف. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر يمينه له مقلب القلوب، كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فكيف بنا نحن في ضعف إيماننا وقلة علمنا وكثرة الشبهات والشهوات، فنحن بأمس الحاجة إلى أن نبتعد عن مواضع الخطر، نبتعد عن مواضع الخطر. وأكرر وأقول المسألة يا إخوان والله ما هي سهلة على أنفسنا وعلى مجتمعنا. نحن جميعا جميع المسلمين وخصوصا الشباب والله مستهدفون، وأنتم ترون أيها الأحبة، ترون ما ينشر من مواقع، ترون تصرفات كثير من الشباب التي يندى لها الجبين. كيف وصلوا إلى هذه الحالة؟ هل وصلوا لها كما يقال هب طب عشية وضحاها؟ لا والله، بالتدرج شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى وصل إلى ما وصل إليه، حتى أصبح منكوس. يعني مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، كالكوز مجخي الكأس إذا ركسته يبقى فيه ماء، ما بقى فيه ماء، عقل لا خير فيه، خلاص ينتكس والعياذ بالله. إذا دخلته بعض البدع، بعض ضلالات مثل بدعة التكفير، تكون نظرة السوداوية للأمة، وهذه من أخطر ما يكون قضية التكفير، وهي من أسهل ما يكون يصطاد به، لأنهم يأتون للشاب من ناحية الغضب لدين الله، إعمال النصوص، ما عندك غير على دين الله، هؤلاء كفار يفعلون يفعلون، ثم بعد هذا يحطمون كل ثوابته على صخرة التكفير، يتمرد يخرج للجهاد بدون ما يستأذن ولي أمر ولا والدين. يا رجل ما استأذنت ولي الأمر، ما له في عنق بيعة، ليش؟ كافر، صخرة التكفير. يأتي الذمي المستأمن الكافر الذي جاء لمصلحتنا أو على الأقل جاء بإذننا، الختم هذا يعني ادخل وأنت آمن، فيتعرض له ويقتله. يا رجل هذا له عهد وذمة، مين أعطاه العهد؟ كنا ولي الأمر. كلا، ولي الأمر كافر، إذن هذا لا عهد له. فعلى هذه الصخرة يحطم كل هذه الثوابت. تفضل شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه من الأمور الخطيرة التي يعني يصطاد بها الشباب، ويوهم أن هذا يعني حمية لدين الله تبارك وتعالى، ولا يعصم من هذه الفتن إلا العلم الذي يثمر تقوى الله عز وجل، ويورث للإنسان البصيرة، يعرف ما يأتي وما يذر، أو على الأقل يعرف كيف يتصرف. لأن قد يقول الإنسان والله أنا ما عندي قدرة أن يصير فقيه وعالم، لكن بالعلم يجعلك على الأقل تعرف أين تتوجه. أتوجه للعلماء الراسخين، ما أمشي هكذا. فالحديث ذو شجون، والشيخ جزاه الله خير وصل، والعشاء وصل، وهذا كله يجعلني توقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم من هذه الكلمة التي فيها نصائح لشباب الأمة، ونرحب بحضور الشيخ الدكتور علي التويجري وقبوله لدعوة أبنائه في هذا المكان. وبإذن الله عز وجل بعد وجبة العشاء ستكون كلمة الشيخ علي التويجري في هذا المكان بإذن الله عز وجل، فتفضلوا إخواني.
على وجبة العشاء على شرف الشيخين مسعد الحسيني والشيخ علي ويلفي، فتفضلوا على العشاء وندعوهم أيضا لقبول دعوة العشاء. وبارك الله
فيكم.